الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال صلى الله عليه وآله وسلم: لم يزل أمر بني إسرائيل معتدلا حتى نشأ فيهم المولدون أبناء سبايا الأمم فأخذوا بالرأي وتركوا السنن. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله لا ينزع العلم انتزاعا من صدور الرجال، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، فإذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤساء جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ونهى صلى الله عليه وآله وسلم عن قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يكره كثرة المسائل، ونهى صلى الله عليه وآله وسلم عن الغلوطات، وقيل هي شداد المسائل وصعابها. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: اتركوني ما تركتكم. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: أعظم المسلمين جرما من سأل عن أمر لم يحرم فحرم من أجل مسألته. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: من أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله ولعنة اللاعنين والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. فقالوا للحسن رحمه الله: ما الحدث؟ فقال: أصحاب الفتن كلهم محدثون، وأهل الأهواء كلهم محدثون. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: كلاب النار أهل البدع. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام. وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوما خطا فقال: هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمين الخط ويساره وقال: هذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو، ثم تلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، يعني الخطوط التي عن يمينه ويساره. وقالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها: تلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إذا رأيتم الذين يجادلون فيه فهم الذين عن الله فاحذروهم. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. ثم قرأ: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: المتمسك بسنتي عند فساد أمتي له أجر 50 شهيدا. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: المتمسك بدينه عند فساد الناس كالقابض على الجمع. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: المتمسك بدينه في الهرج كالمهاجر إلي. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قالوا: يا رسول الله، من الغرباء؟ قال: الذين إذا فسد الناس صلحوا. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: الله الله في أصحابي، لا تتخذوهم غرضا بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله فيوشك أن يأخذه. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم ملء أحد ملء مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. وقال معاذ رضي الله عنه: قال لي النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا معاذ، أطع كل أمير وصل خلف كل إمام ولا تسبن أحدا من أصحابي. ووضع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يده على لحية عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثم قال: يا عمر، إنا لله وإنا إليه راجعون. قال عمر رضي الله عنه: قلت: نعم بأبي وأمي يا رسول الله، إنا لله وإنا إليه راجعون، فما ذاك؟ قال: إن جبرائيل أتاني آنفا فقال: يا محمد، إنا لله وإنا إليه راجعون، إن أمتك مفتونة بعدك بقليل غير كثير. قلت: يا جبريل، أفتنة ضلال أم فتنة كفر؟ قال: كل سيكون. قلت: كيف يضلون أو يكفرون وأنا مخلف بين أظهرهم كتاب الله؟ قال: بكتاب الله يضلون، يتأوله كل قوم على ما يهوون فيضلون به. وقال الحسن رحمه الله: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: مثل أصحابي مثل الملح مثل الملح في الطعام. ثم قال: هيهات ذهب ملح القوم. ودخل صلى الله عليه وآله وسلم المسجد ومعه أبو بكر عن يمينه وعمر عن يساره، فقال: هكذا نبعث يوم القيامة وهكذا ندخل الجنة. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: ما من نبي إلا وله وزيران من أهل السماء ووزيران من أهل الأرض، فأما وزيري من أهل السماء فجبريل وميكائيل، وأما وزيري من أهل الأرض فأبو بكر وعمر رضي الله عنهما. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: لا تستقر محبة الأربعة إلا في قلب مؤمن تقي، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله افترض عليكم حب أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم كما افترض عليكم الصلاة والصيام والحج، فمن أبغض واحدا منهم أدخله الله النار. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: من سب أصحابي فعليه لعنة الله ولعنة اللاعنين والملائكة والناس أجمعين. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: لا تسبوا أصحابي فإنه يجيء قوم في آخر الزمان يسبون أصحابي، فلا تصلوا عليهم ولا تصلوا معهم ولا تناكحوهم ولا تجالسوهم، وإن مرضوا فلا تعودوهم. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنه: لا تسبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الله قد أمرنا بالاستغفار لهم وهو يعلم أنهم سيقتتلون. وقالت عائشة رضي الله عنها: أمروا بالاستغفار لأصحاب محمد فسبوهم. وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: أي سماء تضلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: السنة حبل الله المتين، فمن تركها فقد قطع حبله من الله. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أصحاب الرأي أعداء السنن، أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها وتفلتت منهم فلم يعوها، فقالوا بالرأي فظلوا وأضلوا.
أورد المؤلف هذه الأحاديث وهذه الآثار بلا إسناد، ويمكن أن أسند أكثرها في كتابه الكبير العبادة الكبرى، وقد توسع في تلك في الكبرى في نقل ما يتعلق بهذه المسائل. وقد تساهل في كثير منها وجزم به مع انها ضعيفه، كان الاولى ان يذكرها بصيغه التمريض، كان يقول روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وما اشبه ذلك. وعلى كل حال فانها قد رويت، ولكن فيها او في كثير منها ضعف كبير شديد او ضعف يسير، وكلها شاهدة على أن الله تعالى أمرنا بأن نتمسك بالقرآن وأن نسير إليه وأن نتبع السنة وأن نتمسك بها، وكذلك نتبع سيرة الصحابة وسيرة السلف الصالح ونقتدي بهم ونترك البدع والأهوى والمحدثات التي أحدثها من بعد الصحابة، فإن تلك البدع تقدح في الدين وتقدح في العقيدة وتنافي السنة المحمدية التي ترك النبي صلى الله عليه وسلم صحابته عليها بقوله ترككم على مثل البيضة ليلها كنهارها كما تقدم. يقول في هذا الحديث رقم 19، قال النبي صلى الله عليه وسلم ألم يزل أمر بني إسرائيل معتدلا حتى نشأ فيهم المولدون أبناء سبايا الأمم فأخذوا بالرأي وتركوا السنن. ذكر المولدون أنهم أبناء السبايا، وهكذا أيضا نشأ في هذه الأمة، ولكن لا نقول إن كل أبناء السبايا كلهم منحرفون أو متدعون، فإن كثيرا من الموالي علماء أجلاء ينفع الله تعالى بهم الإسلام. ويمكن أن يقال إن المولدين هم الذين تولوا الأمر من أبناء السبايا، فكثيرا من ملوك بن العباس من أولاد السبايا، إذا ذكر يقال أمه أم ولد، يعني أمة مملوكة وطيعها ذلك الملك، فولدت له ولدا يسمى ابن أم ولد، أم الولد هي التي يطعها سيدها وتلد منه أولادا واحدا أو عددا. ومن أشهرهم خليفة المأمون، وهو الذي ابتدع بدعوة الناس إلى القول بخلق القرآن، ولو مدحه من مدحه بأنه ذكي فطن منه ذلك، ولكن حصلت على يديه تلك الفتنة. بنو إسرائيل كانوا على ما تركهم عليه موسى عليه السلام، ثم حصل بهم التغيير شيئا فشيئا الى ان حصل أنهم غيروا كلا وبدلوا أو أكثر، وهكذا أيضا في هذه الأمة كانوا في عهد الصحابة على الاستقامة، وحدث بعد الصحابة بدع لكنها ما تمكنت ولا استغربت السنة إلا بعد التابعين وتابع التابعين، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وفي رواية ذكرها الإمام أحمد: أنتم خير من أبنائكم وأبناؤكم خير من أبنائهم والآخر شر إلى يوم القيامة. فهكذا الذين يأخذون بالرأي، يراد بالرأي الظن والتخرص، ولا شك أن هناك كثيرا أخذوا بذلك ويسمون أهل الأهواء، أخذوا بالرأي في مسائل الاعتقاد الذين تخرصوا في قدرة الله، أنكروا قدرة الله أو تخرصوا في علم الله بالأشياء المستقبلة فأنكروها، أو تخرصوا في صفات الله فأنكروا الصفات الذاتية والفعلية، وتخرصوا أيضا في الوعد والوعيد، وتخرصوا في الثواب والعقاب، وتخرصوا في البعث والنشور. هؤلاء من أهل الأهواء، وهم أيضا من أهل الرأي، وكذلك أيضا وإن كانوا أخف منهم الذين قالوا بالرأي في المسائل الواقعية، في المسائل التي تقع فيفتون فيها بالرأي. وانتشر هذا في المذهب الحنفي، ولهذا يسمون أصحاب الرأي الحنفية، يقول هو قول فلان وقول فلان وأصحاب الرأي، المراد بهم الحنفية، لأن أكثر وتوى إمامهم بالرأي. ولكن مع ذلك أبو حنيفة معذور، والذين جاءوا بعده ليسوا بمعذورين. كذلك من أهل الرأي أيضا عالم في المدينة، وهو ربيعة بن أبي عبد الرحمن، ويسمى ربيعة الرأي، كان عالما ومن شيوخ مالك، ولكن كأنه تجرأ وأفتى في بعض المسائل برأيه فلقب ربيعة الرأي. فالذين يتضح لهم الدليل ويعرفون صحته ويتركون السنة الواضحة ويتبعون الآراء سواء من أنفسهم وظنهم أو من سبقهم. الحديث بعده حديث متفق عليه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينزع العلم، إن الله لا ينزع العلم أو لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. فإذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وهذا وقع في كثير من الأزمنة أنها خلت من العلم، العلم الدنيا، العلم الصحيح بقبض العلماء الذين كانوا فيها وبإعراض كثير من أمن في بلادهم عن الطلب وعن التعلم فتخلصوا في الدين. أقبض الله العلماء من بينهم ولم يكن فيهم من يتعلم، بل كانوا أهل ظن وأهل تخرص، فلذلك يفتون بغير علم، وذلك لأنه يأتيهم لا بد له أن يفتي. ذكر أن عالما كبيرا مات وكان له ولد، ولده ليس بذي علم، فقالوا له تقوم مقام أبيك. عند ذلك قال كيف أقوم؟ تقول كلما سئلت عن شيء تقول فيه قولا أو على قولين. جاءه رجل فسأله عن قوله أفي الله شك، فقال على قولين، فقال قد كذبت، فافترح عند السامعين. ينطبق عليهم هذا الحديث، أضلوا وأضلوا، والضلال من صفات النصارى. قال الله تعالى قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تتبعوا أهواءكم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. هؤلاء هم النصارى. ذكر حديثا بعده صحيحا أيضا، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم عليكم حقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات، وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. حرم عليكم ثلاثة وكره لكم ثلاثة. هذه الكراهية قيل إنها كراهة التحريم، ولا شك أنها أخف من التحريم الذي يعاقب فاعله، وذلك لأن فيها ما قد يكون حقا. فبالنسبة إلى قيل وقال هو كثرة الخوض في الكلام ونقل الكلام، قال فلان كذا وقيل عن فلان كذا وكذا، وقيل في هذه المسألة كذا وقال فيها فلان كذا وكذا، وأكثر ذلك بالتخرص. هذا مكروه، وهو من شغل به كثيرون إذا كانوا في المجالس وإذا هم يتكلمون قيل وقال. بالنسبة إلى إضاعة المال، ظاهر في كثير من الذين عندهم أموال طائلة ولا يبالون في إضاعتها وإسلافها في أشياء لا أهمية لها من مآكل أو لعب أو نحو ذلك. والمال لا شك أن له حرمة وله مكانة. قال الله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، يعني التي تقوم بحياتكم وأنتم محتاجون إليها. وأما كثرة السؤال وهو شاهد فالمراد أسئلة التعنت، فإن كثيرا يسألون تعنتا أو يسألون عن مسائل معضلات لا يحتاجون إليها، أو يسألون يريدون إعجاز ذلك المسؤول ذلك العالم، وهذا منهي عنه. قال الله تعالى: أن تريدون أن تسألوا رسولكم، كما سئل موسى من قبل، يعني تسألونه عن معضلات وأشياء لستم بحاجة إليها، فتقعون في هذا الأمر الذي هو التعنت والسؤال عن أشياء لا حاجة إليها. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم مرة قائما على المنبر فأكثر من السؤال، حتى قال أحدهم: من أبي؟ قال: أبوك فلان. أشياء لا أهمية لها. نزل قول الله تعالى في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم، يعني الأشياء التي لستم بحاجة إليها ولن تقع لا تبحث ولا تتكحر فيها. ثم قال: قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. هكذا كثرة السؤال. يقول بعده: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكره كثرة المسائل التي لا أهمية لها، أو التي ما وقعت، أو نحو ذلك. وهكذا أيضا كثير من العلماء. ذكر أن رجلا جاء إلى مالك ومعه 40 مسألة، فأجاب عن 4 وتوقف عن 36، فقال: يا أيها العالم، أجئتك من بلاد بعيدة، حملت أو أرهلت إليك من مسيرة شهر، أرجع بدون جواب؟ فقال: أقول مالك يقول لا أدري. وكانوا يكرهون المسألة الإجابة على كل مسألة، حتى قالوا: من أجاب على كل مسألة فقد وقع في الخطأ أو الضلال. وكانوا يستعملون كلمة لا أدري، ويقولون: من أخطأ لا أدري أصيبت مقاتله. إذا سئلت فلا أعرض عليك أن تقول لا أدري، ولا تجيب إلا بما تعلمه يقينا. هكذا كان يكره كثرة المسائل. ونهى صلى الله عليه وسلم عن الأغلوطات، هكذا. ونهى عنها أيضا الصحابة، وفسرت الأغلوطات بأنها شداد المسائل وصعابها. وكانوا إذا سألهم سائل قالوا: أسألكم، أسألك، هل هذا قد وقع؟ فإذا قال لم يقع قال: أعفنا حتى يقع وإذا وقع أعاننا الله على جوابه. هكذا وقال صلى الله عليه وسلم: اتركوني ما تركتكم. هكذا فعلي ما دمت ساكتا فلا تسألوني. ولما كان كذلك كانوا يتوقفون عن مسائل مهمة هم بحاجة إليها، حتى قال أنس: أكانوا يفرحون إذا جاء العرابي يسأل النبي صلى الله عليه وسلم وهم يسمعون؟ وكذلك لقد يجيء الملك جبريل عليه السلام ويسأل، كما في الحديث المشهور أن هو جبريل جاء يعلمكم أمر دينكم. كذلك قوله صلى الله عليه وسلم: أعظم المسلمين جرما من سئل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. أجان الأصل في الأشياء الإباحة، فإذا سأل إنسان عن شيء مباح وذكر شيئا من التعليل فإنه قد يكون سببا في تحريم ذلك الشيء. لما أنه صلى الله عليه وسلم خطب وقال: إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، فقال الأقرع بن حابس: أفي كل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثة، ثم قال: لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت ما استطعتم، أذروني ما تركتكم. يعني إذا قلت لكم إن الله كتب عليكم الحج فاتركوني وقولوا أكتب علينا الحج عملا بقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا فمن استطاع فإنه يحج ولا يلزم أن يكرر الحج. هكذا بعد ذلك ذكر أحاديث تتعلق بالمبتدعة، منها هذا الحديث: من أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله ولعنة اللائنين والملائكة والناس أجمعين. لا يقول الله نصر من لا نصر أهل عدلا. فقالوا للحسن البصري رحمه الله: ما الحدث؟ فقال: أصحاب الفتن كلهم محدثون، وأهل الأهواء كلهم محدثون. ولا شك أن كل حدث في الدين سواء في الفروع أو في الأصول وفي العقيدة داخل في هذا الحديث عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. الرواية المشهورة: ليس بها بكر ولعنة اللاعنين، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا أكبر الله من صرف ولا عدل. هكذا الحديث الصحيح. ثبت في الحديث عائشة المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، فيدخل في ذلك البدع. الذين ابتدعوا الكلام في العالم في القدر وابتدعوا الكلام في افعال العباد وفي التعنت في صفات الله تعالى التكييف او التمثيل او السؤال عنها وما اشبه ذلك فكل هؤلاء داخلون في هذا الحديث الذي هو من احدث حدثا او اوى محدثا. وعيد شديد لعنة الله اللعن الطرد والإبعاد من رحمة الله. لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. العمل الصالح أو العمل الذي يتقرب به وكذلك العدل الذي هو الفدية في قوله تعالى لا اهتدى ولو اهتدى به. كذلك هذا الحديث الذي فيه كلاب النار اهل الوداع الحديث في الخوارج ان ليس ابن ابي سليم ساله بعض التلاميذ الصحابة أو بعض الصحابة أين أباك؟ قال قاتلته الأزارقة. فقال ذلك الصحابي لعن الله الأزارقة كلاب النار. وأخذ يكرر كلاب النار. فقال له كلاب النار فقط الأزارقة؟ فقالت كل الخوارج. وجاء بهذه من الأحاديث التي فيه أنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية كما تقدم. فمعنى ذلك الجزم بأنهم في النار، يعني أنهم يصيرون في النار. وقد يقال إن هذا من هذه الوعيد التي تمر وتجرى على ظاهرها، ولا شك أنه وعيد شديد. فالخوارج من أهل البدع، كان الراوي رواه بالمعنى كلاب النار أهل البدع. كذلك ما روي عن حديث من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام. المراد التوقير الاحترام، احترام هذا المبتدع ورفع مكانته والقيام له والثناء عليه ونشر سمعته في الناس وهو يعلم أنه مبتدع أيا كانت بدعته. وقد وقع كثير من الذين يوقرون أصحاب البدع إما لأجل شهرتهم وإما لأجل مصلحة عاجلة أو نحو ذلك. ففي هذا الحديث أنه آثم حيث أنه أعان على هدم الإسلام، وهو دليل على أن البدع فيها هدم للإسلام والعياذ بالله. هدم يعني فيها إرهاف للإسلام وإرهاف لقوته. كذلك ذكر بعده حديث عبد الله بن مسعود المشهور قال خط النبي صلى الله عليه وسلم خط مستقيما مستمرا وخط خطوطا عن يمينه وخطوطا عن يساره، ثم قال هذا سبيل الله وهذه الخطوط عن يمينه وشماله خطوط على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. هذا مثلا يدعو إلى التعطيل، هذا يدعو إلى الوعيد، هذا يدعو إلى القدر، هذا يدعو إلى الرفض مثلا، هذا يدعو إلى التصوف، هذا يدعو إلى النفاق، هذا يدعو إلى التكييف، وهكذا. على كل سبيل منها الشيطان يدعو إليه، فإن سار على الصراط الذي هو السنة تمسك به نجا، ومن حرف وأخذ بنيات الطريق أهلت. وما دلت عليه هذه الآية وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وتعلمون أن هذه الآية قد سبقتها الوصايا، ولهذا تسمى هذه الآيات آيات الوصايا العشر. في الآية الأولى عشر وصايا، من قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا بالله شيئا إلى آخر فيها خمس، وفي الآية التي بعدها أربع: فلا تقربوا مال اليتيم إلى آخره، والعاشرة في هذه الآية وأن هذا صراطي مستقيما. وتذكرون قول ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمة فليقرأ قول الله تعالى: قل تعالوا إلى آخر يعني هذه الآيات. بعد آخر الآية الأولى: ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون، والثانية: ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون، والثالثة: ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. كذلك حديث عائشة رضي الله عنها قالت: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات كن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. لما قرأها قال: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه وأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. جاء في أذين: وإذا رأيتم الذين يجادلون فيه فهم الذين عن الله، وكأنه مروي بالمعنى. مذكور هذا الحديث بتفسير هذه الآية من سورة آل عمران، وذلك لأن الله تعالى ذكر أن القرآن فيه آيات محكمات الظاهرة التي ليس فيها خفاء، وفيه آيات متشابهات قد يكون ظاهرها غير مراد. فلأجل ذلك الراسخون يقولون آمنا به كل من عند ربنا، والزائرون يتبعون ذلك المتشابه. أخيرا إن سبب ذلك أن نصارى نجران قالوا إن في القرآن إنا نحن نزلنا، وهو دليل على أن مع الله آلهة، وقال ذلك بعض المشركين: إنا أعطيناك إنا فتحنا نحن قسمنا، فقالوا هذه الآيات تدل على الجمع، وما علموا أن الله تعالى يعظم نفسه وأن هذا من التعظيم. فتمسكوا بظاهر هذه الآيات. كذلك أيضا كثير من المبتدعة يتمسكون بظواهر بعض الآيات، فمثلا المعطلة يتمسكون بمثل قوله تعالى ليس كمثله شيء ويسكتون عما بعدها، فهؤلاء يتمسكون بآية ويتركون ظاهر ما بعدها، يدخلون بهذا الوصف. كذلك كثيرون أيضا من المبتدعة يتمسكون ببعض الآيات التي تعين معتقدهم، فالمبتدلة يتمسكون بقوله من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ويمحون مشيئة الله ويقولون المشيئة للعباد، ليس لله مشيئة بل مشيئة العبد وهي القوية الظاهرة، وغير ذلك كثير. ذكر بعده هذا الحديث ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل، ثم قرأ قول الله تعالى ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. الآية في سورة الزخرف لما ذكر الله تعالى عيسى أضربوا له مثلا كان ذلك على وجه الجدل، فكان ذلك من الخصومة، ولكن الآية عامة. فالذين يعدلون عن الهدى ويتركونه ويتمسكون بالبدع والمحدثات ويعدلون عن السنة، نقول هؤلاء قوم خصمون، يعني أهل خصومات. ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه، كانوا على الهدى ثم تركوه واتبعوا الردى، إلا أوتوا الجدل وكانوا من أهله والعياذ بالله. يقول بعده في هذا الحديث المتمسك بسنتي عند فساد أمتي له أجر 50 شهيدا. هذه الرواية بهذا اللفظ الضعيفة، والرواية المشهورة له أجر شهيد المتمسك بسنتي عند فساد أمتي له أجر شهيد. والتمسك هو التمسك بها، يعني لزومها والسير عليها ولو خالفه الناس. فمثلا الإمام أحمد رحمه الله أهل زمانه إلا القليل لما فتنوا أهل القول بخلق القرآن وافقوا، منهم من قنع بذلك ومنهم من رافق مكرها. الإمام أحمد رحمه الله تمسك بما هو عليه وصبر على الجلد ويقول عند الضرب لست بتابع يا ويحكم لكم بلا برهان أترون أني خائف من ضربكم لا والإله الواحد القاعد دياني كن حنبلي ما حييت فإنني أوصيك خير وصية الإخوان ولقد نصحتك أنت بنت بأحمد زعيم الثقات وسيد الفتيان فهكذا كان بعده في القرن الرابع أوله في آخر القرن الثالث الإمام البربهاري من الحنابلة أولي في عقيدته ولكنه تمسك وصبر على الأذى وناله اضطهاد وناله تكفير وتسمية وشم توبة ولكنه صبر. كذلك شيخ الإسلام ابن تيمية لما خالف أهل زمانه بالصفات فقولي في مصر سجن نحو 5 سنين أو 6 سنين لأجل تمسكه بالعقيدة وكذلك أيضا في دمشق سجن لأجل تمسكه بالسنة حتى مات وهو في السجن أكثر من 2 سنين لا شك أن هذا عمل بهذا الحديث. وهكذا أيضا كل من تمسك بهذه السنة فإنه له أجر شهيد. كذلك الحديث بعده المتمسك بدينه عند فساد الناس كالقابض على الجمر. ورد في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر آخر الزمان في قوله ثم يجيء قوم يشهدون لا يتشهدون ويخونون لا يؤتمنون ثم قال في الحديث القابض لي على ديني كالقابض على الجمر. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر فإذا رأيت شح المطاع وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك رد عنك العوام فإن من ورائكم أياما القابض فيها على دينه كالقابض على الجمر للعامل فيها أجر 50 يعملون مثل عمله قالوا منا ومنهم قال بل منكم. هكذا القابض فيها على دينه كالقابض على الجمر يعني القابض على الجمر لا يستطيع أن يمسك الجمر بيده ويتقد. وذكر ذلك أيضا الحافظ الهاشمي في مقدمة داريته يا غربة الدين والمستمسكون به كقابض الجمر صبرا وهو يتقد. هذا في زمانه قد توفي 77 و300 ألف فكيف بمن جاء بعده. هكذا يقول في الحديث بعده المتمسك بدينه في الهرج كالمهاجر الي. جاء في بعض الروايات العباده في الهرج الهرج او فسر بانه الاضطراب والاختلاف وجاء في بعض الروايات القتل ويكثر بهم الهرج عن القتل يعني الاختلاف الذي يسبب التقاتل والتناحر فيما بينهم. فالمتمسك بدينه في ذلك الوقت كالمهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كان ذلك له أجر كبير. فكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قال يا رسول الله: ما الغرباء؟ قال: الذين يصلحون إلى فساد الناس، الذين إلى فساد الناس وصلحوا. هذا الحديث حديث عظيم، فيه أن الإسلام أول ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم كان أهله غرباء، ثم ذكر أيضا أنهم يكونون غرباء في بعض الأزمنة. فمثلا لما ظهرت البدع في القرن الثالث انحرف كثيرون وصاروا تبع المبتدعة، فصار الذين يتمسكون بدينهم وعقيدتهم غرباء، واستمرت الغربة لمن ترى انتشر المذهب الأشعري، انتشر في القرن الرابع وما بعده إلى هذا القرن. إلا أن الله تعالى أخرج شيخ الإسلام فجهر جهر بالأدلة وبالسنة، فصار الإسلام غريبا يعني بأمر العقيدة، واشتدت غربته في بعض الأزمنة كزمن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. فإن الغرباء أقلة. هذا الحديث قد شرحه ابن رجب، الإمام ابن رجب رحمه الله يشرح كثيرا من الأحاديث التي لها معنى، وسمى شرحه كشف الكربة في وصف حال أهل الغربة، طبع قديما في مجمع الرؤية، وطبع أيضا مفردا. ذكر عن صفات أهل الغربة، ها هنا قال: الذين يصلحون إلى فساد الناس، في رواية: الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي، في رواية: أهل الغربة النزاع من القبائل، يعني من قبيلة واحد أو اثنان فالبقية ليس مثله. في رواية: الغربة الذين يفرون بدينهم من الفتن. وكلها شرحها ابن رجب رحمه الله. لا شك أن هذا دليلا على أن الإسلام يكون غريبا في بعض الأزمنة. ذكر بعد ذلك الحديث تتعلق بالصحابة. هذا الحديث: الله الله بأصحابي لا تتخذهم غرضا، بعد من أحبهم بحب أحبهم، ومن أبغضهم بغض أبغضهم، من آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن أذى الله فيشرك أن يأكله. هي الحديث رواه الترمذي والإمام أحمد، وضعفه الألباني، ولكن الترمذي رحمه الله والإمام أحمد لا يروي غالبا إلا ما هو آمن أن يتمسك به. ولا شك أن فيه ضمر الصحابة لا تتخذهم غرضا. ما المراد بالغرض؟ الغرض هو الهدف. إذا كان يتعلم الرمي نصبوا لهم غرضا، يعني هيكلا كعظم او عود او حجر او ثوب وجعلوا يرمونه فلان اصاب الغرض او اصاب الهدف فلان اخطا الغرض يريدون ان يتعلموا اي لا تجعلهم غرضا ترموهم كما ترمى ذلك الهدف بل احترموهم من احبهم بحب احبهم صحيح ان الذين يحبونهم فان ذلك لصحبتهم النبي صلى الله عليه وسلم والذين يبغضونهم كالرافضه والعياذ بالله يقعون في بغض النبي صلى الله عليه وسلم ومن آذاهم سواء أحيانا مواتا فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله ومن آذى الله فيوشك أن يأخذ الأذى السب سبهم وتنقصهم وتكفيرهم وعيبهم وثلبهم وما أشبه ذلك نعوذ بالله. يقول صلى الله عليه وسلم حديث بعده هذا حديث صحيح لا تسبوا أصحابي هو الذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبه. ذكر أن عبد الرحمن بن عوف من المهاجرين الأولين الذين أسلموا مكة في حالة الضعف ثم هاجر خالد بن الوليد من المتأخرين أسلم سنة ثمان وقع بينه وبين سعد بن عبد الرحمن شيء من الخلاف والسباق فحذر خالد مع أن خالد صحابي لا تسبوا أصحابي الذين تقدموكم فلا تسبن أحدا من أصحابي مع أن معاذ من أجل الصحابة وحفاظهم رضي الله عنه طاعة الأئمة في غير معصية أي طاعة الأمراء فالصلاة خلف كل إمام إذا لم يكن مبتدئا ظاهر البدعة ولا تسب أحدا من أصحابي أي توقف عن سبهم. كذلك في هذا الحديث وإن كان ضعيفا يقول وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على لحية عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثم قال يا عمر إنا لله وإنا إليه راجعون. هذه تقال عند المصيبة الذين إذا أصابت مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. عمر رضي الله عنه صدق وقال صحيح إنا لله أبي أبي وأنت أمي نحن مت لله وراجعون إليه ولكن لماذا كيف سبب هذا الاسترجاع؟ فقال ان جبريل اتاني انفا قال يا محمد انا لله وانا اليه راجعون ان امتك مفتونه بعدك بقليل غير كثير يعني بفتن. قلت يا جبريل أفتنة ضلال أم فتنة كفر؟ فقال كل سيكون كيف يضلون أو كيف يكفرون وأنا مخلف بين أظهرهم كتاب الله. فقال بكتاب الله يضلون يتأوله قوم على غير تأويله على ما يهون فيضلون هكذا عياذ بالله. وقد وقع ذلك فإن كل ما خالف الأدلة سلط عليها التأويلات تجد المعتزلة والأشعرية نحوهم يتأولون آيات الاستواء كلها، استواء الاستولى أو العرش يعني الملك، يتأولون آيات العلو في قوله رافعك إلي أي إلى ملكي أو نحو ذلك، وآيات الفوقية أنها فوقية الغلبة والكهر وما أشبه ذلك. كذلك المعتزلة يتأولون آيات الأوامر والنهي والنواهي وآيات الإرادة والقدرة ونحو ذلك، هكذا يظلون بهذا السبب يتأولونها. كيف يظلون وأنا مخالف بين أظهرهم كتاب الله؟ بكتاب الله يظلون والعياذ بالله، يتأولونه على غير ما يعلمه، على ما يهوون فيظلون. كذلك ما روي عن الحسن، الحسن هو البصري، النبي صلى الله عليه وسلم قال أصحابي مثل الملح بالطعام، هيهات ذهب ملح القوم. يقول الحسن رحمه الله هكذا. لماذا سموا بالملح؟ لأن الطعام لا يصلح إلا بالملح، فما دام الصحابة بين أظهر المسلمين فإنهم يكونون صالحين، وكذلك أتباعهم من قال بسنتهم يكونون صالحين. فإذا ذهبوا وذهب من يحترمهم ذهب الخير. يقول دخل النبي صلى الله عليه وسلم ذكر حديث ببصره اخيه، دخل معه ابو بكر عن يمينه وعمر عن يساره، فقال هكذا نبعث يوم القيامة وهكذا نثبت. والأحاديث بفضل الشيخين أحاديث كثيرة تدل على فضلهم. ولهذا لما ابتدع هؤلاء الرافضة سب الصحابة بدأوا بالشيخين أبي بكر وعمر بدعوى أنهما مغتصبان، اغتصب عليا حقه، هكذا قيل إليهم. فلما كان كذلك اهتم العلماء بفضائل الشيخين. البخاري رحمه الله في كتابه جاء كتاب فضائل الصحابة، فبدأ بفضائل أبي بكر، ذكر أحاديث صحيحة، ثم بفضائل عمر ثم عثمان ثم علي، كذلك فعل عمر، فعل مسلم، كذلك فعل الترمذي في كتاب المناقب، كذلك فعل الإمام أحمد في كتاب له ألف باسم فضائل الصحابة. اهتم المسلمون والعلماء بفضائل الصحابة فقدموهم رتبوهم على ترتيبهم في الخلافة، وكانوا ترتيبهم في الفضل مثل ترتيبهم في الخلافة، أفضلهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، فإن كان هناك خلاف بترتيب عثمان وعلي. فالحاصل أن أبا بكر وعمر وزيران للنبي صلى الله عليه وسلم. كذلك يقولنا من نبي إلا وله وزيران من السماء وزيران من الأرض من أهل الأرض وزيران من أهل السماء جبرائيل وميكائيل وزيران من أهل الأرض أبو بكر وعمر. أهكذا لا شك أنهما وزيران. لما دفن عمر أيضا مع النبي صلى الله عليه وسلم مدحهما علي رضي الله عنه قال لقد كنت على يقين بأنهما سيكونان معه فإني كثيرا ما أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول دخلت أنا وأبو بكر وعمر فخرجت أنا وأبو بكر وعمر جلست أنا وأبو بكر وعمر دائما يذكرهما معه فصار وزيراه بالحياة وصار ضجيعاه في الممات. يزعم الرافضة أنهما مغتصبان لهذا المكان ويدعون أن منتظرهم الذي يدعون أنه سيخرج المهدي المنتظر سوف يحييهما ويحرقهما يحيي أبا بكر وعمر ثم يحرقهما ويحيي عائشة ويرجمها لدعواهم أنها زانية أنا أعوذ بالله. فيقول صلى الله عليه وسلم يقول لا تستقر محبة الأربعة إلا في قلب مؤمن تقي أبي بكر عمر وعثمان وعلي. هكذا لا شك أن محبة هؤلاء الخلفاء الأربعة أنها دليل على محبة الله تعالى أن الله يحب من أحبهم. كذلك قوله صلى الله عليه وسلم إن الله افترض عليكم حب أبي بكر وعمر وعثمان وعلي كما افترض عليكم الصلاة والصيام والحج من أبغض واحدا منهم أدخله الله النار. وإن كان هذا الحديث أيضا غير ثابت فقد رواه ابن جرير رضي الله عنه رحمه الله وكذلك رواه الديلمي في مسند الفردوس. محبتهم كمحبة بقية الصحابة واجبة. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. وقال أيضا في علي رضي الله عنه لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. ولا شك أيضا أن بقية الخلفاء مثله أنه هكذا واجب على المسلمين محبتهم. وهكذا الحديث يقول صلى الله عليه وسلم سب أصحابي فعليه لعنة الله ولعنة اللعين والملائكة والناس أجمعين. هكذا لا يقبل الله من صرفهم ولا عدلا. هكذا هذا شبيه بالحديث الذي قبله سبهم يعني تنقصهم وعيبهم وذمهم حتى أن الرافضة يقولون إنهما صنما قريش في وردهم الذي يدعون به بالصباح والمساء اللهم لعن صنمي قريش وجبتيهما وطاغوتيهما وابنتيهما. وكانوا يتنقصون جميع الصحابة وغفلوا عن هذه الصحبة العظيمة وهذه الهجرة وهذا الجهاد. هكذا وفي هذا الحديث لا تسبوا أصحابي فإنه يجيء قوم آخر الزمان يسبون أصحابي، لا تصلوا عليهم ولا تصلوا معهم ولا تمكهم ولا تجالسوهم وإن مرضوا ولا تعودوهم. الحديث ليس بمشهور بهذا اللفظ. ذكر المؤلف أنه رواه الحافظ المزي في تهذيب الكمال الكتاب المشهور، والخطيب في تاريخ بغداد، وله من حديث القصاص، ولكن معناه صحيح. نقول هؤلاء الرافضة الذين يسبون الصحابة ويكفرونهم لا تصلوا عليهم ولا تصلوا معهم خلفهم ولا تنكرهم ولا تجالسهم وإن مرضوا ولا تعودوهم، وهم كذلك أيضا كذلك معنا الآن في الحرم المكي. إذا قرب الأذان وهم في الحرم خرجوا ولا يصلون مع الجماعة، وكذلك أيضا نشاهدهم إذا كان هناك جنازة لا يصلون عليها، أو إذا صلوا فلا يكبرون، يقفون وقوفا بدون تكبير. وسمعت شريطا لأحد الرافضة ألقي عليه سؤال، السائل يقول: هل أزوج ابنتي سنيا عابدا صالحا أو أزوجها شيعيا فاسقا فاسدا؟ فقال: إن السنية النار، فكانك تزوجه ولو كان صالحا تعين على أن تكون ابنتك تحت إنسان من أهل النار، وأما الشيعي فإنه وإن كان فاسدا وإن كان عاصيا فإن هذا تكفر عنه فيكون في الجنة. هكذا في محاضرة أحدهم. هكذا وكذلك لا تجالسوهم وإذا مرضوا فلا تعودوهم. كذلك قال ابن عباس رضي الله عنه: لا تسبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الله قد أمرنا بالاستغفار لهم وهو يعلم بأنهم سيقتتلون. أبي قوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. فأمرنا أن نستغفر للذين سبقونا وهم الصحابة ومن كان على نهجهم. فعلم بأنه سيقع بينهم قتال كما حصل بين علي وبين الزبير في وقعة الجمل التي قتل فيها الزبير وطلحة. كذلك في وقعة صفين بين أهل العراق مع علي وأهل الشام مع معاوية. علي ومعاوية كلهم من الصحابة، علم بأنهم سيقتتلون ومع ذلك أمرنا بأن نستغفر لهم، فكيف نسبهم؟ كذلك كلام عائشة رضي الله عنها: أمروا بالاستغفار لأصحاب محمد فسبوهم. وقد أدركت من الرافضة، فإن الرافضة تحدثوا بعهد علي وبعده حيث ألفوا عليا وسجدوا له قال أنت إلهنا وهم السبعية. ثم استمروا بعد ذلك في سبه في سب بقية الصحابة رضي الله عنهم. الله تعالى أمرنا باستغفار الصحابة فهؤلاء سبوهم وكفروهم. كذلك ذكر بعده حديث تتعلق بالورع والتوقف عن الكلام في الصحابة عن الكلام في القرآن والتخلص فيه. فيقول أبو بكر رضي الله عنه لما سئل عن آية لم يعلم معناها من قوله تعالى فاكهة وأبا ما هو الأب وغير ذلك فقال أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا قلت لكتاب الله ما لا أعلم. الحديث بهذا المعنى ذكره ابن جرير في التفسير وكذلك ابن كثير. وهذا دليل على وراء الصحابة رضي الله عنهم وتوقفهم عن الكلمات التي لا يعلمون مدلولها، يحرصون على ألا يقولوا إلا بعلم. ذكر ابن كثير في أول التفسير آثارا كثيرة تدل على تواضع الصحابة وتوقفهم عن الأشياء الغيبية التي ذكرت في القرآن ولم تفصل. وسئل ابن عباس رضي الله عنه عن قوله تعالى في سورة السجدة في يوم كان مقداره ألف سنة ما هو؟ فقال للسائل وقوله تعالى في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة. فقال السائل أريد أن تدلني. فقال هما يومان ذكرهما الله وليس لأحد أن يخوض فيهما أو كما قال. كذلك أيضا نقل عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال السنة حبل الله المتين فمن تركها فقد قطع حبل الله من يده. أن قطع الله حبله منه. هكذا لا شك أن الله تعالى أمرنا بالتمسك بحبله في قوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا. كيف الحبل؟ الحبل هو الذي يفتل من الليف أو يفتل من الشعر والوبر ونحو ذلك، يربط في الدلو ويجتذب به الماء أو يعلق بالسقف ويتعلق به من يريد كذا. فشبه هذا حبل الله القرآن والسنة حبل الله. اعتصموا بحبل الله جميعا أي تمسكوا بالكتاب وتمسكوا بالسنة ولا تتركوهما فتنفصل عنكم فينفصل عنكم حبل الله فتكونوا من الخاسرين. فإن تركوهما وقد قطع حبله من الله انقطع ما بينه وبينه. روي في حديث جاء رجل قال يا رسول الله أني رأيت حبلا ممدودا إلى السماء ورأيتك تعلقت به فصعدت ثم تعلق به أبو بكر فصعد ثم عمر فصعد وتعلق به عثمان فانقطع ثم وصل ثم صعد. فلما ذكر ذلك أخبره بأن هذا الحبل هو السنة، أن من سار عليه فإنه ناجي، وهو الذي أيضا أوصى به صلى الله عليه وسلم بقوله: أوصيكم بتقوى الله وسمع الطاعة إن تمر عليكم عبد، فإنه من يعيش منكم سيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. فكل ذلك حث على التمسك بالسنة النبوية والتمسك بكتاب الله تعالى، فمن تمسك بهما نجا، ومن أعرض عنهما أتردى وهلك. فهذه سنة الله. فنقول إذا اتضحت لنا السنة فليس لنا أن نعدل عنها، وسواء كان ذلك فيما يتعلق بالعقائد أو فيما يتعلق بالأحكام. فكذلك هذا الأثر عن عمر رضي الله عنه قال: أصحاب الرأي أعداء السنن، أعيتهم الحديث يفروها وتفلتت منهم ولم يعوها، فقالوا بالرأي فظلوا وأظلوا. فعمر رضي الله عنه من المحدثين الملهمين، ولا يقول إلا ما هو حق، ولعله رأى في زمانه بعض من يتساهلون في ترك السنة فلا يتحفظونها ثم لا يعملون بها ويتسرعون ويتكلمون بالرأي يعني بالظن في أمور العقيدة وفي أمور الشريعة. والظن أسر الحديث، فرسل الله عليه وسلم: إياكم الظن فإن الظن أكذب الحديث. وقال الله تعالى: اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. والرأي يعني التخرص، التخرص في الأقوال والأفعال أو التخرص في العقائد ونحو ذلك. فهكذا يتمسك المسلم بالسنة ويجتنب البدعة وأهل البدعة. ونكتفي بذلك.